أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي أعاننا وإياكم في شهر رمضان الكريم على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى الثبات على هذه الطاعة إلى يوم نلقاه، اللهم آمين. إن شاء الله نبدأ سلسلة جديدة مع بعض إن شاء الله، هي تتميم للسلسلة الماضية. السلسلة الماضية كانت متعلقة بالأمراض اللي تهلك الإنسان. إحنا هنتمم هذه السلسلة ولكن تحت مسمى مجالس قرآنية، لأن الهدف عندي في هذه الأيام بالذات، أيام المحن وأيام البلاءات وأيام الفتن، إن قلب الإنسان منا يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. ما من ملمة تلم بنا، وما من مصيبة تنزل على الإنسان، وما من وقت من الأوقات اللي بيفرح فيها الإنسان إلا وللعبد فيها عبودية. إزاي نتعامل مع الأحداث دي؟ القرآن رسم لينا كيف نتعامل مع كل هذه الأحداث التي تمر بنا. فالهدف الأساسي من وراء السلسلة إن إحنا نرتبط أكثر بالقرآن. الهدف الفرعي إن إحنا نقف على الأمراض اللي ممكن بتصيب الإنسان علشان نقدر إن إحنا نتعامل معها. يمكن من أكثر المسائل اللي القرآن يتكلم عنها، ومن أكثر القضايا المحورية اللي القرآن دايما كان بيتكلم عنها، هي قضية الثبات والانتكاس، وبخاصة في القرآن المدني. خلاص بعد ما أصبح للمسلمين دولة بيعيشوا فيها، وأصبحت الأحداث متلاحقة مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هنا بدأت مسألة مهمة جدا. هذه المسألة هي مسألة الانتكاس والثبات، والقرآن لما اتكلم عنها اتكلم عنها بطريقة عجيبة. وأظن الكل الآن بيتكلم ويقول إحنا عايزين نثبت بعد رمضان، إحنا عايزين يعني فضل لنا نكمل، أنا خايف من الانتكاس. فكان لازم تكون أول مجالس لينا بعد رمضان عن علاج القرآن لقضية الثبات وعلاج القرآن لقضية الانتكاس. إزاي القرآن يتكلم على القضيتين دول؟ ده محور كلامنا إن شاء الله، درسين ثلاثة أربعة حسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقولك إن من أكبر القضايا اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن هي القضية دي، إزاي الإنسان منا يثبت على الطريق. زي الآيات اللي احنا سمعناها الآن، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. إذن في بلايا، في محن، في أزمات كانت بتمر بيهم، وربنا سبحانه وتعالى سطر لنا في هذا القرآن موقف من أعظم مواقف الثبات لهؤلاء الربانيون. قد إيه الناس دي ثبتت على الطريق رغم المحن اللي مرت بيها. أي حد إنسان تاني كان أمام المحن دي كان وقع، كان انتكس. لأن احنا هنعرف إن من أعظم الأسباب اللي القرآن ذكرها في قضايا الانتكاس أو أسباب الانتكاس البلاءات. حد بيتعرض لبلاء، حد بيتعرض لمحنة بينتكس. كانت كويسة جدا وعلى طاعة وعبادة، تعرضت لبلاء ومحنة في زوجها مثلا، طلقت أو حصل حاجة انتكست. فالآيات دي ربنا بيقول لنا إن دول كانوا بيمروا بمحن شديدة جدا وبلاءات عظيمة جدا، ومع ذلك ثبتوا على الطريق. ليه؟ ده اللي احنا هنعرفه. والقرآن سطر لينا وذكر لينا حال أقوام وأمم وأفراد وجماعات ما بين الثبات والانتكاس. فسورة الأعراف كلها من أو النصف الثاني منها، من أول ولقد أرسلنا موسى لحد نهاية السورة، بتتكلم عن انتكاسة أمة. تخيل نص سورة الأعراف كاملا بيتكلم عن انتكاسة أمة. أمة رأت من آيات الله يعني الشيء العجيب جدا، هلاك فرعون وانشقاق البحر وغير ذلك، وهذه الأمة في لحظة انتكست وموسى معاهم عليه الصلاة والسلام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومي. فأتوا دي يعني هما بمجرد رجل في البحر ورجل في البر عدوا الجهة التانية لقوا ناس بتعبد أصنام. وهنا القصة بتمثل هنا انتكاسة أمة، الأمة كلها بتنتكس. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سورة الأعراف تحكي لنا مع سورة طه انتكاسة أمة بعدما توجه موسى عليه الصلاة والسلام إلى لقاء قومه، إلى لقاء ربه. ولأنه سبحان الله يعلم طبيعة هذه الأمة يقول لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وما هي إلا لحظات يفارق موسى قومه للقاء ربه حتى يتخذ قوم موسى من بعده العجل. انتكاسة كاملة، انتكاسة كاملة. إيه الأسباب؟ هنعرف. تلاقي ربنا يتكلم أيضا معنا في القرآن عن أمة كاملة بتنتكس إلا 317 إنسان منهم، كما في قصة طالوت وجالوت. أمة كاملة تدعى إلى الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك ربنا يتكلم لنا عن تولي هذه الأمة مرة بعد مرة مرة بعد مرة حتى لا يثبت منهم إلا 317. إيه الأسباب اللي أدت لانتكاسة الأمة دي؟ وإيه الأسباب اللي أدت لثبات 317؟ ويحكي ربنا لنا إذا كانت دي حكاية عن أمم كاملة بتنتكس وبتغير الطريق وبتبتعد عن المنهج، فربنا يذكر لنا أيضا انتكاسة لأفراد، أفراد انتكسوا. زي مين؟ كتير. زي بلعام بن بعوراء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ها فانسلخ منها. دي انتكاسة ولكن لفرض. تعال على المقابل على الجانب الثاني تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معك عن ثبات أمم. قد إيه في أمم ثبتت على الطريق مهما كانت البلايا ومهما كانت المحن اللي أصابتها، مهما كانت الأزمات اللي متمر بيها، كان دايما ربنا يذكرنا بحال هؤلاء الثابتين على الطريق، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وما مر عليهم من محن وبلاءات. الله عز وجل يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وثبت وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دي أمة ثبتت مهما كانت المحن ومهما كانت الأزمات، كان في ثبات على الطريق. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حال سعد بن أبي وقاص يوم ما أسلم وبدأت أمه يعني تضغط عليه ضغط غير طبيعي علشان ترده على هذا عن هذا الطريق، ومع ذلك ثبت على الطريق رضي الله عنه. وينزل الله سبحانه وتعالى في آيات يذكر الله عز وجل لنا حال الصحب الأوائل من المهاجرين الذين بذلوا وضحوا بالغالي والنفيس علشان الثبات على الطريق. هؤلاء أقوام ثبتوا على الطريق، الناس دي ثبتت على الطريق. ثبتت ليه؟ ده للمفترض ان احنا بقى نبدأ نقرأ القرآن واحدة واحدة كده بتريس وتأني علشان نعرف ليه الناس دي ثبتت. ويذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة حال أمة، أمتنا أمة المسلمين اللي تفرقت ما بين الثابتين على الطريق وما بين المتساقطين على الطريق. سورة التوبة من أولها لآخرها أنا أكاد أستشعر إن هي بتتكلم معانا عن أسباب الثبات وأسباب الانتكاس. ليه ناس ثبتت وليه ناس انتكست؟ سورة التوبة كده زي ما قلت لكم النص الثاني من الأعراف بيتكلم عن هذا الأمر. سورة التوبة كلها بتتكلم على هذه الجزئية، إيه عوامل الثبات وإيه عوامل الانتكاس. والمطلوب منا في مجالس القرآن إن إحنا نبص للآيات ونجمع بين الآيات ونربط ما بين الآيات بحيث الإنسان منا يقدر يفهم إيه العوامل اللي أدت لده وإيه العوامل اللي أدت لده. ويزيد الأمر بالنسبة لنا اتضاحا لما بنرجع بقى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الإنسان منا يشوف بقى إيه الأسباب اللي تؤدي إلى الانتكاس من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة محمد اتكلمت معانا أيضا عن نموذج من نماذج الناس اللي انتكست. قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ها الشيطان سول لهم وأملأ لهم. وكمل بقى الآيات هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيضع لك خيوط العملية التي أدت في النهاية إلى الانتكاس. احنا محتاجين بقى نوقف مع الآيات دي وقفات كده متأنين نقدر ناخد منها ونرتب من خلالها أفكارنا. تعالوا مع بعض ناخد الخيط الأول. الخيط الأول من خلال مجالس القرآن، ما هي عوامل الانتكاس؟ لو في يوم من الأيام إنسان انتكس، لماذا انتكس؟ الانتكاس اللي حصل ده حصل ليه؟ ودايما عايز أقول لكم إن الذين سقطوا على الطريق ما سقطوا إلا من أجل ثلاثة أمور أساسية. في عندي ثلاث أمور أساسية هي اللي بتؤدي دايما الانتكاسات على الطريق. إما أن يكون الأمر متعلق بالشخص نفسه، هو جواه مشكلة، هو ما ترباش صح، وإما يكون متعلق بغياب المربي، وإما أن يكون الأمر متعلق، بلاش غياب المربي، إحنا عايزين كلمة عامة شوية، أمر يكون متعلق بالقدوة، وبخاصة إن ممكن يكون من أعظم أسباب الانتكاس شيخك. يعني ممكن فعلا قد يكون الشيخ نفسه هو سبب من أسباب الانتكاس، لما تخلى في يوم من الأيام، أو لما أثر في يوم من الأيام، أو لما رب غلط، أو في وقت ما أنت كنت محتاجه بعد عنك. الأمر الثالث، إما أن يكون الأمر ده متعلق بالمجتمع. ثلاث حاجات. تعالوا مع بعض نبدأ نفصل كده مع بعض إيه أسباب الانتكاس. أول سبب من أسباب الانتكاس، إما أن يكون الأمر عائد على الإنسان نفسه، الإنسان ده من جواه عنده أمراض، عنده مشاكل، لم يتربى بالصورة الصحيحة السليمة، قلبه مليء بالأمراض زي الكبر أو العجب أو غير ذلك، مع أول محنة بتمر عليه بيقع. ويمكن من أعظم صور الانتكاس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن انتكاسة إبليس. يعني أعظم صور الانتكاس على الإطلاق. إبليس كان فين قبل ما يؤمر بسجود لآدم؟ كان مع مين؟ كان حاله إيه؟ ده كان حد قريب من الله، ده كان حد ربنا لما بيتكلم بيضعه بين الملائكة، وإن كان هناك فارق ما بين إبليس وبين الملائكة، هذا خلق من نار وهؤلاء خلقوا من نور. ولكن لما تكلم الله عز وجل إذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا، فبعض الناس بيظن إن إبليس من الملائكة. لا 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 خالص، إبليس من الجن، خلق من نار، الملائكة خلقت من نور. طب ليه ربنا استثنى إبليس من الملائكة؟ نظرا لشدة عبادته وقربه وحاله ومقامه عند الله، جعله الله بينهم وإن لم يكن منهم، جعله الله بينهم وإن لم يكن منهم. الانتكاسة اللي حصلت عند إبليس حصلت ليه؟ الإنسان بقى اللي عايز يفهم القرآن صح ويستفيد من القرآن يبدأ يدور كده بقى على الإنترنت، أنا عايز الآيات اللي وردت في قصة إبليس، أو لو عايز الأمر يبقى بالنسبة له أكثر سهولة يروح على قصص القرآن مثلا اللي في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، لأن ابن كثير كان دايما بيعمل إيه؟ بيجمع الآيات كلها ويحطها في مكان واحد. لو رجعت لكتاب قصص القرآن، وعلى فكرة ابن كثير ملوش كتاب اسمه قصص القرآن، ولكن الناس راحت على كتاب البداية والنهاية خدوا منه الجزء المتعلق ببداية الخلق وقالوا إنه قصص القرآن. الشاهد يعني نرجع لكتاب ابن كثير في قصص القرآن ونبدأ نشوف قصة آدم عليه الصلاة والسلام وتتبع الآيات المتعلقة بإبليس. إبليس لماذا انتكس؟ أنا عايز بقى الدرس إحنا مع بعض فيه. إبليس لحاله تغير بعد ما رفعه الله عز وجل إلى السماء وعبد الله عز وجل مع الملائكة وجعل بينهم ورفع إلى هذا المقام. ده بالنسبة لنا هو صورة الشاب اللي التزم وتدين وما شاء الله حضر دروس كتير وأصبح الآن من الناس الأفاضل في المجتمع. الشاب ده بين لحظة والتانية انتكس. إيه الأسباب التي أدت إلى انتكاسة هذا الشيطان الرجيم؟ ليه؟ لو تتبعنا القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس أبى. ها وإيه؟ أدي أول مرض في كتير من الأوقات بيوصل للانتكاس. ان يكون في مرض داخلي عند الانسان زي الكبر، هو متكبر. ابليس لانه كان مصاب بهذا المرض، لما امره الله عز وجل بالسجود لادم كانت بدايه المحنه هنا الكبر. انا لا اسجد لادم، أأسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه. الكبر ده هو اللي بيوصل دايما لجزئيه الانتكاس والبعد عن طريق الله. الكبر ده هو اللي وصل في يوم من الايام جبل ابن الايهم مثلا، سيد قبيله غسان. غسان كانت لها مكانه زمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق نساءه واحد راح بسرعه لسيدنا عمر فبيخبط على الباب يقول له احنا ده النبي طلق حفصه بنتك. فاول ما خبط كانوا الصحابه بيخافوا جدا من غسان، من قبيله غسان، قبيله كبيره وعدد وعده وعتاد واموال وفلوس. فاول ما خبط على الباب عمر طلع وقال اجاءت غسان؟ من الفزعه فيه غسان جت ولا ايه؟ اسلم جبل ابن الايهم ودخل في الاسلام وكان هو سيد غسان كلها بقى، هو بيطوف حوالين بيت الله الحرام، هو بيطوف حوالين بيت ربنا سبحانه وتعالى. جاء راجل اعرابي بسيط جدا غلبان جدا، وهو بيطوف جبل ابن الايهم داس على رجله، عفوا الاعرابي داس على رجل مين؟ ها؟ جبل ابن الايهم في قلب المسجد الحرام. جبل ابن الايهم قام رفع ايديه وقام ضربه بالقلم على وشه. رفع الامر لعمر، كان الامر ده في خلافه عمر. فساله عمر يا جبل اضربت الرجل في المسجد الحرام؟ فقال له لقد وطئ هذا على قدمي، البني ادم ده داس على رجلي. فقال له عمر اما انك اذ اعترفت؟ والله يا جبل إن كتاب الله القصاص، كتاب ربنا سبحانه وتعالى القصاص، يا إما الراجل ده هيعفو عنك يا إما يرد لك الألم اللي أنت اديتهوله. فقال هذا يضرب خدي، الأعرابي ده يضرب خدي، نسأل الله السلامة. فارتد جبل ابن الأيهم عن الإسلام أصلا. الردة دي السبب الأساسي فيها إيه؟ الكبر، هو متكبر اصلا. يا اخوانا والله هذا الكبر يحرمك من كثير من امور. وانا في الجيش حبيت يعني كان في قط كده من وسط القطط، عارفين طبعا القطط حوالينا في الجيش كتير والكلام ده، وده كان درس من اعظم الدروس الواحد استفاده في حياته، وربنا بيقول لنا ان لكم في الانعام لعبره. كنا مثلا يوم الاثنين ده يوم الزيارات كلها جايه، فجايبين بقى اكل ومش عارف ايه وبناكل، ما بيتبقى منا من اكل عظم وجلد ومش عارف ايه والكلام ده، كنا نطلع نرميه. وانا كنت دايما اقول للشباب ايه سيبوا لي بقى الحاجات دي انا هتصرف فيها، وكنت اجمعها كلها واحطها في كيسه كده وافتح الكيسه بحيث ايه القطط تيجي تاكل منها والكلام ده. فكان دايما في قط كده عنده الحته دي، فكانت القطط اول ما تشوفني طالع بالكيس تيجي القطط كلها تجري عليك عايزه ايه تيجي جنبك عشان تاكل. الا ده يفضل واقف بعيد ما يجيش يقرب اصلا، طب تعالى كل، لا يفضل بعيد لحد ما القطط تخلص ايه كل حاجه، الكيس يخلص انا اخش الاوضه وابدا اتابع بقى من الشباك. بعد ما القطط كلها تنفض يبدا هو يجي ايه، والله العظيم يا اخوانا زي ما بقول لكم كده، يجي من بعيد بس خلاص بقى هي القطط خلاص كل حاجه. هكذا المتكبر دائما. في بعض الناس الكبر اللي دخل جواها ده بيكون سبب من الاسباب الكبيره جدا اللي بيخليها تقع والعياذ بالله. فالسبب الاول من اعظم اسباب الانتكاس، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه، هو ما يتعلق بالكبر. السبب الثاني من اسباب الانتكاس انشغال الانسان دايما بكلام الناس. هو خايف دايما انه لو قال لاصحابه انا رايح اصلي ان هم هيتريقوا عليه. خايف دايما ان يقول لاصحابه انا رايح احضر درس علم فيقعدوا بقى ايه يشتغلوه. هو خايف من ده. هو عامل دايما اعتبار لكلام الناس. وده مرض على فكره. لان المفترض في المؤمن انه يعلم يقينا ان الله عز وجل مطلع على ما في قلبه. فطالما هو دايما بيجدد نيته قبل اي عمل هو ماشي، سواء الناس انتقدت الناس اثنت، هو ده كله ما يفرقش معاه، لان اهم حاجه عنده كلام الناس ولا السماء؟ هو اهم حاجه عنده السماء اصلا، ما يهموش كلام الارض. ولكن في بعض الناس دايما يبقى شاغلها الناس هتقول عليا ايه. انا لو التزمت النهارده وهبعد نفسي عن الحلقه اللي هي بتتعمل دي، زمايلي هيقولوا عليا ايه؟ في ناس دايما مشغوله بده، اللي دايما مشغول بكلام الناس هيقولوا ايه عليا، ده اول واحد بيقع اصلا. ومن اعظم الامثله اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا، او النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لينا، دلاله على ان الانسان اذا انشغل بكلام الناس ده اول طريق الانتكاس، نموذجين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الاول هو عم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ابو طالب، اللي عاش حياته كلها بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حد قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يموت، اصلا كان اتسمى زمن الموت بعمل حزن من شده حزن النبي عليه، انسان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، حريص جدا على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتكس انتكاسه. والسبب كلام الناس. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فوجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلازال النبي يؤكد على هذه الكلمة ويعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب وما تكافر. في صحيح مسلم إن لما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية خرجوا، نادى أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، والله لولا أن أنا خايف بس من كلام الناس أنا كنت أقررت عينك بهذه الكلمة. هي نفسها تلبس طرحة طويلة بس خايفة من زمايلها، نفسها تلبس جيبة بعيد عن البنطلون الضيق، بس المشكلة كلها إن زمايلها لما يشوفوها لابسة جيبة واسعة يقولوا لها: يا دي جيبة بتاعت جدتك ولا إيه؟ هي نفسها تبقى حد كويس، لا عايزة تشتم ولا تغتاب، ولكن هم صاحبتها بيجبروها جبرا على كده، فبتضطر في بعض الأوقات إن هي إيه تجاريهم في الكلام علشان هي خايفة من تريقة الناس عليها، فتكون النتيجة لا يزال هذا هو حال الإنسان إلى أن يترك الطريق أصلا. وهي دي المشكلة اللي بيقع فيها كتير من الشباب، وبخاصة بقى البنات، وبخاصة البنات. البنات قريبين قوي من بعض اكتر، بيتكلموا مع بعض اكتر، في ترابط بينهم اكتر من الاولاد. الولد ممكن يكون في الشغل الصبح ولا في الجامعه، انما البنات مترابطين مع بعض اكتر، فالبنت تبقى خايفه، خايفه ان هي ما تلبسش بنطلون فتبقى التريقه بتاعه الكليه النهارده، تريقه الدفعه كلها عشان ما لبسش البنطلون الواسع، مكسوفه النهارده ان هي ما تحطش شويه مكياج خفيف علشان زمايلها ما يتريقوش عليها، مكسوفة النهاردة تلتزم ان هي تقول انا هو مصلي علشان ما حدش يتريق عليها. لا يا اخوانا، المؤمن مش كده. حد انا بحبه قوي كان كاتب كلمة جميلة، بيقول: الله اعلم بما في نفوسكم. وانت دايما هتلاقي الناس بالنسبة لك يا اما واحد بيمدح يا اما واحد بيذم، لا اللي بيذم هيضرك ولا اللي بيمدح هينفعك. افعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم سر مطمئنا، اعمل كده، ما تلتفتش لكلام الناس، كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر. ويا ابني انت بكرة هتخش قبرك لوحدك، الناس دي مش هتيجي معاك، اللي حواليك دول مش هيجوا معاك، انت هتقف بين ايدين ربنا لوحدك وهتتسأل لوحدك. من اعظم النماذج اللي تدل على ان الاهتمام بكلام الناس ممكن يودي في داهية هرقل عظيم الروم، لما وقف أبو سفيان قبل ما يأسلم بين إيدين هرقل عظيم الروم، قال له: تعالى أنا عايزك بقى تحكي لي عن الراجل اللي بوعد فيكم ده. وبدأ بقى يسأله شوية أسئلة كده، بدأ يسأله كيف نسبه فيكم، كيف حاله بينكم، أضعفاء الناس يتبعونه أم لا، أم أغنياؤهم، هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه، وبدأ يسأله شوية أسئلة كده. أبو سفيان بدأ يجاوب على الأسئلة، وهرقل كان رجل عظيم، كان رجل ذكي، فالحد ما سمع الإجابات كلها قال والله لا يملكن هذا الرجل موضع قدمي، هذا النبي لا يملكن موضع قدمي هذا، ووالله لو كنت عنده لغسلت عن موضع قدميه، أنا لو مكانكم أنا روح أغسل له رجله. ثم إن هرقل، حديث صحيح البخاري، ثم إن هرقل جمع عظماء زمانه، الوزراء وبتوع مش عارف الجيوش وبتوع مش عارف الشرطة، جمع كل الناس والقساوسة والرهبان، وقال لهم بعدما أغلق الأبواب أيها الناس هل لكم في أمر رشد تبايعون هذا الرجل؟ الأمر الصحيح فعلا نحن المفترض نعمله إن إحنا نروح نبايع هذا الرجل. فلما سمعوا هذا الكلام حاصوا حيصة الحمر، الرواية كده، إلى الأبواب، كلهم قاموا وتنططوا وتفزعوا وراحوا قعدوا يفتحوا الأبواب، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ فلما رأى هذا منهم رجع خطوتين ثلاثة ورا وقال بل تعالوا اجلسوا، وما هيقول لهم إيه إلا قد كنت أختبر إيمانكم. وعاد هرقل وانتكس هرقل بعدما عرف الحق ودعا الناس إليه، انتكس هرقل ومات هرقل كافرا. ليه؟ خايف من كلام الناس، خايف من كلام المجتمع، موظف في يوم من الأيام عارف إن الرشوة حرام وكل اللي حواليه مرتشين، فيجي النهاردة يقول أنا عايز بقى إيه، خلاص أنا معنش أخذ بال حرام، لا هيعملوا فيك ويسووا فيك ويقولوا عليك ويستهزأوا به، خلاص أنا هرجع وخلاص. هي دي المشكلة، الخوف الدائم من كلام الناس. أخوانا بعض الشباب الفترة اللي فاتت لما كان الإعلام ليل نهار لا يسخر إلا من الأزهر ولا يسخر إلا من الشباب المتدين الملتزم، نظرا للضغط ده انتكس، أنا مش عايز حد يتريق علي. لا يا ابني، اللي أحسن منك اتريقوا عليه. ولقد استهزئ برسل من قبلك، الموضوع منتهي. قال إن تسخروا منا، كلام سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. اوعى في يوم من الأيام في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تنشغل بكلام حد. المؤمن فعلا الصادق هو لا يلتفت أبدا لكلام الناس، إنما الأساس عنده دايما التفاته للسماء، التفاته إلى الله سبحانه وتعالى. أنا وأنا بعمل العمل ده، أنا النهاردة ربنا شرح صدري إن أنا أتعلم القرآن، ما تلتفتش بقى لكلام حد. ربنا شرح صدري النهاردة أن أحضر دروس علم، تلتفتش لكلام حد. ربنا شرح صدري النهاردة إن أنا أدخل ولادي الأزهر يتعلموا هناك، أصل الناس بتقول إن الأزهر، لا يا أخوانا، يعني عارفين النبي لما كان بيقول المحيا محياكم والممات مماتكم، لما كان بيقول للأنصار المحيا محيا الأزهر والممات ممات الأزهر، فسبحان الله يا أخوانا، سبحان الله. اللي احنا لازم نفهمه ان كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، انا اهم حاجة عندي اعمل اللي يرضي ربنا. وخد بالك من حاجة، قانون ربنا في الكون انك لو دايما بتدور على رضاه حتى ولو كنت بتزعل الناس، هو ده الانسان اللي ربنا يرضى عنه، وعلى فكرة هيرضي عنك الناس، والعكس صحيح، لو دورت على رضا الناس في سخط الله لا الناس بترضى عنك ولا ربنا بيرضى عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله في سخط الناس، انت داخل تعمل فرحك، فانا يا جماعة بعد اذنكم انا بيجي النساء ممكن لبسهم مبقاش كويس شوية، فانا عامل قاعة للبنات يقعدوا يعملوا فيها اللي هم عايزينه، وقاعة للرجال، والناس تتريق وقاعة ليه وقاعة ليه، وايه التشدد ده وايه التعصب ده. لا يا جماعة، أنا زوجتي عايزة تفرح، أمي عايزة تفرح، أختي عايزة تفرح، فانا عايز افرحهم، عايزين يرقصوا، وفي نفس الوقت انا لا اقبل ان مراتي ترقص قدام رجال. فمراتي بقى ترقص وسط البنات براحتها. يجي بقى ضغط المجتمع، هنا تلاقي سبحان الله الانسان منا بيستجيب ولا لا. سبحان الله في بعض الاوقات بعض الناس بتستجيب للضغط ده، كلام الناس، فتلاقيه عمل الفرح المختلط. والله العظيم يا اخوانا يفضل يتبكت على الفرح ده، وايه اللي انت عملته ده، اصل العروسه ما كانش شكلها حلو، اصل مش عارف ايه اللي حصل، اصل الناس مش، وتلاقيك خارج عمال تسمع تلسين كلام الناس، تقول يا ريتني كنت عملت اللي يرضي ربنا. هو النبي قال كده، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، العكس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله ها سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فالسبب الثاني انك تستجيب لكلام الناس، تلاقي الانسان منا بيقع. السبب الثالث غياب دور المربي. دي كانت وظيفة موجودة عندنا كمسلمين زمان، ان كان في حد اسمه المربي، زي المدرس كده في زماننا. المربي ده كان دوره، كان ولاد الاغنياء وولاد الاكابر وولاد الملوك وولاد الفقراء، كان دايما الاباء بيهتموا اول ما يهتموا ان هم يجيبوا لولادهم ايه ها مربي، انه يبدا يربيهم. وعلى فكره يا اخواننا معلش على الهامش السريع كده لكل الاباء والامهات، انا لما بقول مربي مش معناها ياكل كويس ويشرب كويس ويلبس كويس، دي اسمها عنايه. العنايه ان احنا ناكل كويس نشرب كويس نعلم كويس، انما انا بتكلم على المربي اللي يقعد مع ابني يقول له ده عيب وده مش عيب، ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط. زمان كانوا بيهتموا جدا بمكانه المربي، حتى ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اول حاجه عملها مع اولاده انه جاب لهم مربي يربيهم ويعلمهم، وهكذا حال كل السلف رضي الله عنهم اجمعين. المربي ده دوره انه يطلع رجاله، المربي ده دوره ان يطلع ناس بتحب دينها قوي، عارفه الحلال والحرام، عارفه الصح والغلط. زي مثلا الامام المربي، الامام القراني، احنا ما نعرفش عنه حاجه اصلا. الامام القراني ده اللي تولى تربيه محمد الفاتح، ابو محمد الفاتح اول حاجه عملها لما ربنا رزقه بمحمد جاب له المربي الامام القراني، كان عالم من العلماء الكبار جدا، قال له بقى انا دورك كله انك تربي لي يا ابني. فكان الإمام القراني ياخد بإيد محمد الفاتح ويطلع بيه على شاطئ البحر ويقول له يا محمد أترى هذه الأرض، هذه قسطنطينية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لتفتحن لكم قسطنطينية فلا نعم الجيش جيشها ولا نعم الأمير أميرها. كان محمد الفاتح بيتربى وهو صغير إن الأرض دي هتفتح للمسلمين، وأفضل جيش هو الجيش اللي هيفتحها، وأفضل قائد هو القائد اللي هيفتح هذه البلاد. وبدأ يربي محمد الفاتح من هو صغير على الدين والعبادة والطاعة والقرب من الله، حفظه القرآن كاملا وعلمه الفقه والتفسير والعقيدة والحديث، وعلمه زي يكون قائد. بالتربية دي خرج محمد الفاتح، بالتربية دي خرج محمد الفاتح. الاستعمار لما نزل لبلاد المسلمين أول حاجة عملها وبيعملها لما بينزل بلاد المسلمين إنه يضرب قضية التربية، إنه يطلع لينا حمو موتى ويطلع لينا مش عارف مين، علشان للأسف اللي بنشوفه في شوارعنا هنا في المنصورة كل يوم يبقى هو الأصل. لما نشوف شاب بيتدبح حول امبارح والفيديو متصور والناس واقفة تتفرج عادي، واحد بيتدبح في كلية أداب عادي خالص، وفي العيد لما نشوف في قناة السويس الراجل واقع في الأرض وستة نازلين فوقه بالسيوف بعد ما ضربوه بالنار في رجله عادي خالص، والناس واقفة تتفرج وبتصور ومفيش أي مشكلة. ده نتيجة إيه؟ ده باختصار نتيجة إن المربي غاب وطلعنا للناس كتير من الممثلين البلطجية، كتير من الممثلين اللي بيدوا للمجتمع ان انت لازم تبقى ماسك السيف بتاعك وماسك الخرطوشه والمقروطه والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. غاب دور التربيه، وغرسوا في نفوس الاباء النهارده ان التربيه انك تاكل كويس وتشرب كويس وتعلم كويس، دي مش تربيه، دي اسمها عنايه. إنما التربية الحقيقية إن إحنا نربي أجيال على إن ده حلال وده حرام، ده من الأخلاق وده من مش من الأخلاق، ده صح وده غلط. لما شفنا زمان سلف اهتموا جدا بمنصب المربي وكانت وظيفة عظيمة جدا، كانت النتيجة رأينا الدين ورأينا الأخلاق ورأينا العبادة ورأينا المروءة. لما غاب المنصب ده احفظوها دايما، لما بيغيب المنصب ده الأمة بتضيع، الأمة بتضيع. اتضربت الكتاتيب في بلاد المسلمين، ليه الكتاتيب تتضرب؟ علشان المربي الشيخ اللي بيعلم القرآن ويحفظ القرآن ويعلم الشباب الأخلاق من خلال القرآن، خلاص ده لما يروح أنا خلاص الشباب دول أنا أقدر أخدهم بقى وديهم في حتة تانية خلاص. من أعظم الأدلة على إن غياب دور المربي في حياتك بيؤدي دائما إلى الانتكاس عن الطريق هو مشهد خروج موسى عليه الصلاة والسلام إلى لقاء ربه والانتكاسة التي حدثت لبني إسرائيل، وده ربنا ذكر لنا في آيات كثيرة من القرآن في طه وفي الأعراف. وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا عتاب من الله عز وجل. يا موسى أنت المربي، ليه سبت أمتك؟ ليه طلعت سابقها بشوية؟ ليه ما كنتش معاها؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى عليه الصلاة والسلام هو بيدور على رضا ربنا، ولكن هنا حصلت المشكلة. خرج موسى إلى لقاء ربه، حصلت الانتكاسة لبني إسرائيل، عبدوا العجل من دون الله، عبدوا العجل من دون الله. وسبحان الله شوف بقى لما عاد موسى عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل مع السامري وإزاي تعامل مع العجل، تعرف فعلا أهمية دور المربي. أول ما رجع موسى عليه الصلاة والسلام قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. يوم ما كان ربنا بيهلك فرعون أنا شفت ملك نازل من السماء على فرس لا يضرب شيئا بقدمه إلا ونبت، أرض صحراء يضرب برجليه كده يطلع العشب. فقبضت قبضة من أثر الإيه؟ آه مكان ضربت رجله رحت خدت إيه؟ أثر من أثر الرسول. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. شو بقى سي المربي إزاي بيتعامل؟ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال إيه؟ ها؟ فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عارف إن الأمة كلها وقعت بسبب الإنسان السوء ده، فبدأ يربيه وإن لك موعدا لن تخلفه، هتقف بين إيدين ربنا وربنا يسألك عن هذا الأمر. لما قال له إن لك أن فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة أن لا مساس، ما تقربش منه. وده دور المربي لما يعرف ان ابنه قريب من حد فاسد يبعد الفاسد ده عن ابنه. وبعد كده وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، مش انت بتقولوا ان ده ربنا؟ طيب لا نحرقنه ثم ها لننسفنه في اليم. ايه ليه؟ ليه سيدنا موسى عمل كده؟ ها عارف يدافع عن نفسه؟ آه اللي ما يقدرش يدافع عن نفسه هو بيتحرق وبينسف في اليم نسفة، لا يستحق أن يكون إلها. طب ليه يعمل كده؟ لأن الشبهة اللي دخلت في دماغ قوم موسى قالوا هذا إلهكم وإله موسى فإيه؟ طيب مش ده الإله؟ هو ده دور المربي. دور المربي أنه يعالج الفكر بفكر. عمل إيه؟ جاب الإله قدامهم كده بتاعهم وكسروا وحطموا ونسف في اليم نسفة. فكانت النتيجة انه يقولوا الصحيح اذا كان ده ها لا يستطيع انه يدفع عن نفسه ازاي اصلا نعبده من دون الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وحكى لنا موقف أمة بني اسرائيل ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا ها لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا. او صحيح ده تكسر وتبهدل وترمه ازاي ده كان اله؟ لو ربنا ما غفرناش ورحمنا احنا هنتبهدل اخر بهدلة. هو ده المربي. لما غاب المربي من حياتهم حصلت الانتكاسة. علشان كده أنا دايما بقول لك يا ابني اربط نفسك دايما بالإنسان الذي ترى فيه الدين أولا، ونصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، كلام ابن مسعود، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اربط أولا نفسك بالمربي، بالأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم، اربط نفسك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى حياته قدامك كده إن ده المربي بتاعك، قريب أو من سنته، تقرأ كتير في سنته، تتعلم منه، تفرق كتير جدا. والله يا أخوانا عن تجربة أنا خطها بنفسي حوالي 3 سنوات هنا في المسجد، لما اتكلمت في سلسلة رمضان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا مش متخيلين السلسلة دي أثرت فيها قد إيه، لأن كل يوم على مدار 30 يوم أنا كل يوم بتكلم على النبي، في الموقف ده فعل كذا، والموقف ده فعل كذا. خلاص انت في المواقف اللي زي دي هتتعامل زي ما النبي تعامل، تفرق كتير جدا معاك. انك تبص على الصحابة تقتدي بيهم، انك تبص على التابعين واتباع التابعين والأئمة الأربعة وعلماء الدين تقتدي بيهم، تتعلم منهم، ثم بعد ذلك تستأنس بمن هو حي، تستأنس بقى بالعلماء اللي موجودين حواليك. انت ليه بتقول كده؟ أصل ممكن اللي حواليك ده هو كمان ينتكس، ممكن اللي حواليك في يوم من الأيام يعمل موقف غلط، فعشان ده ما يأثرش عليك، إنك في يوم من الأيام ممكن فعلا حد كان بيعلمني الدين وبيطلع يعلمني حاجات بفيديوهات بحاجات جميلة، في يوم من الأيام ممكن يعمل حاجة غلط، فلو عمل حاجة غلط طب إذا كان ده الشيخ اللي بيعمل حاجة غلط طب ما أنا كمان بقى. لذا كان ابن مسعود يقول من كان منكم مستنا ها فليستن بمن قد إيه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يبقى السبب الثالث غياب دور المربي. السبب الرابع التعلق الزائد بالدنيا والانغماس داخلها. هفضل طول عمري أقول لكم إن الدين علشان يبقى قوي لازم يكون عندنا مهندس قوي ودكتور قوي وكل حد في مجاله قوي، لازم علشان الدين يكون قوي. الدين مش هيكون قوي بالعلماء بس، ولكن الدين ده هو عبارة عن المسجد اللي احنا عايشين فيه ده او قاعدين فيه الان، هو عبارة عن اعمدة، الاعمدة دي الوحيدة ما تبنيش مسجد، لازم تكون فيه اعمدة قوية صح، ولازم تكون فيه مكنة صوت قوية صح، ولازم يكون الشيخ قوي، ولازم يكون السجادة اللي انت قاعد عليه نضيفه كويس، ولازم تكون الجدران كويسة، ولازم يبقى فيه تكييفات ومراوح. لما العوامل دي كلها تبقى موجودة يبقى المسجد ده قوي. الإسلام نفس القصة، الإسلام لا يقوم بطائفة معينة من الناس، اللي النبي قدر يعمله صلى الله عليه وسلم ونجح فيه إن خلى كل واحد في مجاله قوي، خلى اللي ماسك وزير دفاع قوي خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وخلى اللي ماسك الدين والعلم قوي معاذ بن جبل، وخلى اللي ماسك القرآن قوي، وخلى رجل الأعمال اللي كان بيصرف على كل دول قوي زي عثمان بن عفان، وخلى الشاعر قوي زي كعب بن مالك وحسان بن ثابت، لما كان كل دول أقوي حتى النساء والأطفال خلهم أقوياء صلى الله عليه وسلم، خلى الطفل قوي وخلى المرأة قوية، لما كل دول كانوا أقوياء كانت دولة الإسلام قوية. أرجع وأقول إن من أعظم أسباب الانتكاسات إن الإنسان ينغمس قوي في الدنيا لدرجة إن الدنيا دي تشغله تماما عن الدين وتبعده تماما عن ربنا، وده اللي ربنا ذكره لينا في آيات كثيرة من القرآن، على رأس من ذكر في كتاب الله في انتكاسات، الانتكاسه كانت بشعة، مين؟ بلعام بن بعراء. والسر الأساسي في وراء انتكاسة بلعام بن بعراء الدنيا اتفتحت. بسم الله الرحمن الرحيم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ها؟ والانسلاخ ده صعب، حاجة مش سهلة انك تشيل الجلد وتنزعه من اللحم، ده في نزح، هو تحمل النزح ده. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. هنا بقى السبب اهو. ما انا بقول لك مجالس القران كده، تقرا الايه مره واثنين وثلاثه عشان تفهم. ولكنه اخلد الى، علماء التفسير بيقول ولكنه اخلد الى الدنيا. طب هو في علاقه بين الدنيا والارض؟ يعني ولكنه اخلد الى الارض، ربنا قال اخلد الى الارض، علماء التفسير يقول لك اخلد الى الايه؟ الى الدنيا. قال لك اصل الدنيا دي اصلا كلها اصلا تراب، فهو اخلد للتراب. ده حد كان عارف اسم الله الاعظم، وحد كان عارف علم التوراه، وداعيه الى الله، مقدم في بني اسرائيل، حد كبير قوي. ليه ده يحصل؟ ليه ده يحصل؟ الانتكاسه دي حصلت ليه؟ حصلت لان موسى عليه الصلاه والسلام لما ارسله الى ملك الجبارين يدعوه الى الله، ملك الجبارين حط قدامه فلوس، ها ايه رايك؟ تقبل هذا المال وتكون معانا ولا ترجع لموسى؟ قال لا طبعا، ده نبيع الدنيا كلها عشان الصندوق ده. اخذ المال، اخذ التراب. وعلى فكره قانون ربنا في الكون ان دايما الانسان اللي بيترك الدين علشان الدنيا لا بيربح دين ولا بيربح دنيا، لا بيربح دنيا ولا بيربح اخره. ده الاصل. ممكن يتمتع في الدنيا شويه ولكن بتكون العاقبه شديده. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هنا انتكس. ربنا يذكر لنا في سورة الفتح آيات برضو بتدل إن في ناس انتكست عشان الفلوس. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وإيه؟ وأهلنا. النبي يقول لهم تعالوا اطلعوا معايا. قالوا له معلش فلوسنا، فلوسنا تضيع يعني؟ الدنيا بتاعتنا. فلما جه لأول الدنيا راح. شوف تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ صلى الله عليه وسلم وبيوضح لنا ان من اعظم اسباب الانتكاسات ارتباط الانسان بالدنيا الزائد. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي، حصلت انتكاسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بايه؟ بعرض من الدنيا. باع الدين علشان الدنيا. لو انت عايز تنزل الكلام ده، لان اهمية المجالس دي مجالس القرآن انك تاخد الآية وتنزلها على الواقع بتاعك. ازاي تنزلها على الواقع بتاعك؟ النهاردة الشاب ما شاء الله ايام الجامعة كان عنده وقت يجي دروس، حافظ على صلاته، بيحفظ قرآن، ده ختم 20 جزء بفضل الله، وخلاص بيجري علشان يختم، ومجالس علم وطلب علم ودرس كتاب فقه واثنين وثلاثة واربعة، وبعد شوية خلاص راح بقى للدنيا. بعد ما خلص ال4 سنين بتوعه راح بقى للدنيا، اشتغل مدرس. فكان بيدور على وسط تعينه في مدرسة الصبح، اتعين، عايز يحسن دخله، عمل مجموعة واثنين، لسه طبعا مش معروف في الدنيا على قد شوية. بس كان في الوقت ده يقول للولاد في الدرس يلا يا ولاد عايزين نقرا شويه قران، يلا يا ولاد علشان نصلي، يلا يا ولاد اهم حاجه الصلاه عندنا في وقتها. والله يا اخوانا ده كان كده في بعض الاوقات، كان بيجي لنا ويقول لنا تعالوا قولوا للاولاد، علموا الاولاد، انا خايف على الولاد، تعالوا ذكروهم بالله. بدا ما شاء الله يتعرف، المجموعتين بقوا 20 30 40. ما عادش ينفع بقى الاوضه اللي كان ماجرها في شقه كده وثلاث اربع مدرسين فده ياخد شقه كامله، لا ده بقوا 3 4 5 ادوار مع بعض، فيطلع من مجموعه لمجموعه ومن مجموعه لمجموعه ومن مجموعه لمجموعه ومن مجموعه لمجموعه. استاذ صليت النهارده؟ يا تخيل انا من زمان قوي ما صليتش. استاذ اخر مره قعدت مع الاولاد عشان تكلموا عن ربنا امتى؟ اصل والله ما فيش وقت، اصل ال5 دقائق دول لو اتكلمت معاهم 5 دقائق في الحصه في 6 7 حصص ممكن اعمل لي ساعه وربع ساعه ونص كمان اجيب لي مجموعه. يعني هو ما عادش حتى الكلمتين اللي بتقولهم للولاد عشان تقربوا ربنا ما عادوش موجودين؟ ما عادش والله. طب استاذ علاقتك بالناس الطيبين الصالحين اللي انت كنت بتكلمهم زمان ايه وبتجيبهم الدروس عشان يعلموا الاولاد اخبارهم ايه. يا تخيل انا اخر مره شفته في عيد الفطر اللي فات شفتوش والله من بعدها. استاذ انت اخبارك ايه مع ربنا؟ راح راح الاستاذ. ليه راح؟ ليه راح؟ خلى الدنيا هي الاصل وبدا يتنازل خطوه في الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما ساب كل حاجه حلوه في حياته. حتى العشر دقائق بتوع القيم اللي كان بيقولها للولاد اتنازل عنها علشان حصه جديده. طب انت استفدت ايه؟ جمعت دنيا؟ ربنا يبارك لك في دنيتك. فلوس كتير؟ فلوس كتير وسكرتارية ومساعدين يعني كل ده خلاص. انت ارتضيت بهذا الامر؟ ارتضيت ان يكون ده حالك؟ ارتضيت ان يكون ده حالك؟ استاذ انت كنت زمان بتقول لنا ما حدش ينام غير لما يصلي ركعتين، اخبارهم ايه في حياتك؟ استاذ انت كنت زمان بتغرس جوانا قيمة انك لازم تبقى مرتبط بيوم الجمعة وحريص على انك تكون في المسجد من بدري وتقرأ سورة الكهف وتصلي على نبي كتير. استاذ انت اخبارك ايه؟ والله 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 يجي لي شاب من عندي يقول لي عطيني درس مراجعة يوم الجمعة ساعة الصلاة. ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ ده ليه؟ اقرب مثال يا اخوانا عشان اقولك هي المشكلة ان الدنيا لما بتفتح وتبقى هي القبلة الاساسية الانسان بيضيع. ممثل شاب، كلام ده 2010-2011 لما كانوا بيكلموه قال لهم لازم الممثل ده يكون صادق ولازم يكون امين ولازم يكون على خلق وما ينفعش يمثل في مشاهد مش كويسة وما ينفعش مش عارف ايه وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش. وكان قاعد يدي للمذيعة درس بيلقنها درس في الأدب والأخلاق. طب وبعد ما بقى نجم وضع أخباره إيه؟ من أحط الناس خلقا. يعني ده ليه؟ ده ليه؟ والله يا أخوانا إحنا بنرجو لكل دول إن ربنا يهديهم ويردهم خيرا مما كانوا. إحنا نتمنى لهم الهداية ولكن هو ربنا قال لنا كده فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. احنا لازم نفكر في الكلام ده، احنا لازم نفكر في الكلام ده. الشاب اللي كان في يوم من الايام معانا وبيجري بعربيته يقول لي انت لو نزلت عمل خير من غير عربيتي انا هزعل منك. وكان في رمضان ينزل بعربيته ما يفطرش في البيت، يتأخر على الفطار في البيت عشان بياخد الوجبات ويطلع على الاسر الفقيرة. ولما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه شويه وطلع القاهره ليه ضاع؟ ليه انتكس؟ هي الدنيا كده. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا ناخد الدنيا تكون مزرعه لينا للاخره. انا هجتهد جدا في الدنيا هخليها في ايدي. الدنيا دي لما يكون معايا فلوس كتير لان انا دكتور كويس يبقى معايا فلوس كتير، يبقى المريض لما يقعد عندي على السرير اقول له اتوكل على الله واحسن الظن بالله عز وجل، والنبي يقول داووا مرضاكم بالصدقه. انا هديك الدواء الدنيوي، لازم بقى تحسن علاقتك مع ربنا وحالك مع ربنا. ده النموذج اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نموذج المهندس. انا عارف ان الامر ممكن يكون صعب وهو بيتعامل مع الحدادين او مع النجارين وهو طالع بالبرج يقول لهم خدوا بالكم احنا في رمضان هنشتغل بالليل عشان تصوموا الصبح، لان انتوا لو اشتغلتوا الصبح مش هتعرفوا تشتغلوا عشان تصايمين، ولو اشتغلتوا ممكن تفطروا في عز الحر. لا انا هنشتغل بالليل. وبالليل يقول لهم يلا نشد حيلنا عشان احنا هنتسحر مع بعض عشان صايمين بكره. احنا عايزين المهندس ده، عايزين الدكتور اللي يبقى مدير جامعه يبقى مدير جامعه وقبل ما يقعد مع الدكاتره يقول لهم انتوا كده رحمه للناس زي ما ربنا بعت النبي رحمه للناس، انتوا رحمه للناس. يقول لهم انتوا مسؤولين قبل ما يقول لهم انا حاسبكم دفتر غياب وحضور، لا ربنا مطلع عليكم ويراكم. احنا عايزين الدكتور ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الناس اربعه موسع عليه في الدنيا والاخره. ده المؤمن القوي، قوي في مجال شغله وفي مجال عمله الدنيوي فتوسع عليه في الدنيا ويتوسع عليه في الاخره. احنا محتاجين ده. إنما إن الإنسان يقبل على الدنيا ويفضل يجري ورا الدنيا بس بس احنا منتظرين ايه؟ فالسبب الرابع من الاسباب الانتكاسات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، انشغال الانسان بالدنيا اكتر من اللازم، انشغال الانسان بالدنيا اكتر من اللازم، ده اللي بيوقع. السبب الخامس من اعظم اسباب الانتكاسات اللي ربنا ذكرها في القرآن وتكاد تكون سنة متواترة، عايز تعبر عنها بقى بالصاحب، عايز تعبر بقى عنها بالبيئة، عبر عنها بما تحب. البيئة اللي الإنسان وضع نفسه فيها، الأصحاب اللي حوالين الإنسان، دول من أعظم الأسباب إما للثبات وإما للانتكاس. البيئة اللي الإنسان اختارها لنفسه، البيئة دي هي المؤثرة، هي وده الأساس. لو جيت في يوم من الأيام، الشباب بتوع هندسة يسمحوني ان انا بتكلم في وجودهم، يعني لو جينا في يوم من الايام نبني بناء على شط نيل، عشان تبص من الشباك كده النيل تحتك على طول، الاساس اللي انت هتحطه هو الاساس اللي هتحطه في وسط البلد؟ شباب هندسة يقينا لا طبعا، لان معروف ان الارض اللي جنب النيل دي على طول الميه عملت تجرفها من تحت تجرفها من تحت، فالتربه بتاعتها مش ايه، ها، مش ثابته. لو جيت رميت اساس وطلعت ما بين عشيه وضحاها، النيل هيفضل ياخد من تحت كده لحد ما يوقع لك البناء بتاعك. امال بتعمل ايه؟ انا بحفر الاول وببدا اعمل تربه بديله. انا بتكلم كده صح ولا ايه؟ صح، ببدا اعمل بقى تربه بديله تانية خالص قبل ما اعمل اساساتي وقبل ما ابدا اعمل حاجتي، بعمل اولا تربه بديله وبعد كده ابدا اعمل ايه، ها، ابدا احط اساساتي وحاجتي والكلام ده. التربه البديله دي ليه؟ علشان يبقى البناء بتاعه قوي. فهنا البيئه ممكن لو طلعت على وضع البيئه ممكن البيئه دي توقعك. صح، نفس الكلام بالنسبه لحال الانسان في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، اصحابه، البيئه اللي هو حاطط نفسه فيها، إما إن هي تكون سبب للثبات وإما هي تكون سبب للانتكاس. يا بيئة ترفعك جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، يا بيئة تقلبك وتضيعك. علشان كده كان من أهم أولويات النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إنه يعمل للصحابة بيئة، عمل لهم دار الأرقم، ابن أبي الأرقم كان بيقعد معهم فيها في الدار دي، يقعد يقرأهم قرآن ويعلمهم الدين ويعلمهم ما يتعلق بالأحكام. فالبيئة دي طلعت رجالة. اول حاجه النبي فكر فيها، وقبل الهجره عمل لهم برضو، عفوا، وقبل الهجره بقليل عمل لهم برضو بيئه في دار اسعد بن زراره رضي الله عنه الانصاري الكريم، اتخذ الدار دي في المدينه، قعد فيها سعد، قعد فيها مصعب بن عمير عالم ناس الدين. احنا محتاجين البيئه دي. انما شاب النهارده وليكن سين من الناس، هو مرتبط قوي قوي بشاب معين او بصاحب معين، يا ابني الصاحب ده عنده مشاكل، الصاحب ده والعياذ بالله طريقه غلط، لا هو كويس وانسان كويس ومش عارف، انا شفتش منه حاجه وحشه. بعد فتره ضاع الانسان ده اصلا، الصاحب والشاب ده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. لو ارتضيت في نفسك في يوم من الأيام إنك تقعد في بيئة زي دي، اللي بتقعد تسخر من الدين وتسخر من شعائر الدين وتسخر من الملتزمين وتسخر من الإنسان الكويس، ربنا بيقول لك إنك بعد فترة هتبقى زيه، إنك بعد فترة هتبقى زيه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا نماذج كثير جدا في القرآن، النماذج دي بيقول لنا ابعدوا عن البيئة الفاسدة، لأن الرضا بالبيئة الفاسدة أو الالتفات للبيئة الفاسدة ممكن يؤثر عليك. هضرب لكم مثال قبل الأذان، إن مجرد الالتفات لبيئة فاسدة، الالتفات إنك تلتفت بس لبيئة فاسدة أو لبيئة صالحة، إما يكون في النجاة أو إما يكون في الهلاك. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه لوط عليه الصلاة والسلام: فأسر بأهلك، ها، بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد. وانت ماشي اوعى في يوم من الايام يصعب عليك البيئه الفاسده فتبص بظهرك كده. الوحيد اللي التفت مين؟ اللي الوحيد اللي حن بقلبه للبيئه الفاسده مين؟ الا امراتك. انه مصيبها ما اصابهم. هي خرجت معاه على فكره، يعني امراه لوط خرجت معاه، هي دي مجالس القران واهميه مجالس القران، خرجت معاه خلاص، ولكن قلبها حن للبيئة الفاسدة، فلما التفتت نزلت عليها العقوبة زي ما أصابهم أصابها. إذا كان مجرد الالتفات لبيئة الفساد، مجرد الالتفات، هي خرجت خلاص. يا أخوانا بالله ركزوا معلش، أنتوا مش عارف المعنى أنا عايز أقول، وصل ولا مش وصل؟ هي خلاص خرجت، ولكن حن القلب لبيئة الفساد فنزلت العقوبة. العقوبة اللي نزلت عليهم نزلت عليها، ده الحنين لأرض الفساد، التفات القلب لأرض الفساد. فما بالك باللي عايش أصلا في أرض الفساد وضعه إيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قاتل المائة نفس: فالتفت إلى الأرض الصالحة بقلبه فأدخله الله الجنة، دخل الجنة خلاص. الالتفات بس، التفاتة هنا والتفاتة هنا كانت مصير تاني خالص. عشان كده احنا بنتعلم من الايات دي انك اذا كان القاتل مات نفس فالتفت اليها بقلبه فمات، فغير الله نواميس الكون لها، فبالكم باللي حاطط نفسه في بيت الصالحين اصلا. اذا كان الالتفات، يعني تخيل، يعني تعالوا يعني نتعامل كده. تعالى اولا اكلمك انت، واحد في يوم من الايام عمل معاك 100 موقف سلبي، 100 موقف ضحك عليك فيهم، وجاء في يوم من الايام عمل موقف كويس حلو، ممكن تنسى ال 100 موقف؟ ها؟ طب حد ممكن ينسى ال 100 موقف؟ ها خالد؟ طب هسألكم سؤال تاني عشان اوصل لكم المعنى اكتر. لو الموقف اللي عمله ده موقف كبير جدا، ممكن تنسى ال 100 موقف؟ اه ممكن. هو ده المعنى اللي عايز اوصله. هو عمل 100 موقف قبل كده، قتل 100 واحد، فالنبي عايز يقول لنا ان الموقف الاخير ده غير كل حاجه. ايه الموقف ده؟ فالتفت اليها بقلبه فمات. انا عايز اروح اقعد مع الناس كويسه، فما بالك باللي قاعد معاهم، باللي عايش معاهم، باللي حياته كلها وسط الناس صالحه، باللي قاعد دايما مع الشباب بيحفظ القرآن وقريب من ربنا سبحانه وتعالى. تخيل حاله ايه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لله ملائكة سيحين في الارض فضلة، ويقول لك ان في واحد في يوم من الايام دخل كده، كان داخل الحمام، ما كانش جاي المسجد، كان داخل الحمام وهو خارج لقى الشيخ بيتكلم قعد، فربنا بيقول للناس اللي قاعده في مجلس العلم: غفرت لهم واعطيتهم ما يرجون وانتم ما يخافون. فالملائكة تقول: يا رب فيهم فلان، الخطاء ليس منهم، مش منهم، ده كان داخل الحمام. فقال الله: هم السعداء الذين لا يشقى. فتخيل انك الخطاء، يعني صيغه مبالغه لها معنيين، اما ان يكون عنده كبائر كبيره او الصغائر بتاعته كتيره، ولكن لانه وضع نفسه في وسط الصالحين اخذ اجر هؤلاء كاملا. ده ان دل فانما يدل ان اعظم عطاء من ربنا ليك لما تحط نفسك وسط الصالحين. اما ان الانسان يفضل بعيد عن بيت الصالحين وحاط نفسه في بيئه الفساد، ما انت كده كده هتقع. اصل انا هدعوهم الى الله، مش هيحصل، مش هيحصل، وهيأثروا عليك وهيوقعوك. وربنا سبحانه وتعالى في القران ذكر لنا مواقف كثيره جدا ان البيئه غيرت في اصحابها، نعرفها ان شاء الله بعد الاذان. هذا وصلى الله بنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. من أعظم الأسباب اللي ربنا عز وجل ذكرها في القرآن أنها من أسباب الانتكاسات بيئة الإنسان. البيئة، ودايما أنا بشبه البيئة دايما بمستشفى، مستشفى مليئة بالأمراض، وإنسان سليم معافى داخل جوه المستشفى دي، لا واخد تطعيمات ولا واخد ماسك ولا واخد اي حاجه مضاده للامراض، اول ما دخل المستشفى وسط البيئه دي ايه اللي بيحصل له؟ بس احنا البيئة اللي حوالينا بتؤثر علينا يقينا، بتؤثر علينا يقينا اما بالسلب واما بالايجاب. والله يا اخوانا البيئة بتؤثر في الحديد، تلاقوا دايما كده اللي عنده مثلا كولدير زي ده مثلا في البيت، وتلاقي الاولاد كل شويه يشربوا شويه ميه ويوقعوا شويه ميه. الميه اللي اتكونت حوالين الكولدير، شوف جميل وابيض وشكله جميل جدا، لما الميه كتيره اتحطت تحته بعد فتره بتلاقيه الارضيه بتاعته عامله ايه؟ صدت. البيئه غيرت الحديد، البيئه غيرت في الحديد. هكذا ايضا الانسان، البيئة اللي حواليه بتغير فيه، اصحابه اللي حواليه بيغيروا فيه. هي من بيت كويس ومن بيت صالح وما بتحبش الاغاني، بس كل صحبتها اللي حواليها عمالين يغنوا اغاني شعب، تلاقي البنت بعد كده وهي قاعدة بتدندن بتدندن بيه. طب يحفظوه منين اصلا؟ هي البيئة غيرت، البيئة غيرت. يبقى اذا يا اخوان اختيار البيئة، علشان كده ربنا في القرآن في سورة الفرقان ذكر لنا قصة حد كان كويس وانتكس. مين؟ مين؟ لا، في الفرقان. ويوم يعض الظالم على يدي ها؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ده نموذج واضح اهو، نموذج لإنسان صالح كويس كان قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان كويس خلاص بينه وبين الإسلام خلاص، يقعد مع النبي يسمع القرآن، يقعد مع النبي يتعلم منه، لحد ما جاله صاحبه قاله أنت سبت دينك واتبعت محمد؟ قاله لا. قاله خلاص روح ابصق في وجهه وسبه بأقبح ما تعلم من السباب، وراح عمل ده ومات كافر. وهو بيموت يعيط يعيط، ربنا يقول لنا على قدر الحسرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ريتني كنت كملت مع النبي في البيئة دي، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فممكن يكون الصاحب هو السبب الأساسي في ضياع الإنسان. عايز أقول لكم حاجة، زمان وإحنا في الكلية كنا بندرس الأدب الجاهلي، أنا كنت لغة عربية فكنت بدرس الأدب الجاهلي، والقبح اللي كان موجود في الشعر الجاهلي مش كله طبعا، الغزل القبيح والغزل العاري والمدح، فكنت تبص كده حاجة قميئة، حاجة قميئة، ايه ده؟ دي اخلاق دي؟ وتبص لنفس الناس دي الشعراء دول. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالاسلام وهذبوا بنور الوحيين من الكتاب والسنة، شوف اشعارهم، شوف اشعارهم، شوف كلماتهم، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ علشان تعرف ان البيئة مغيرة. شوف شوف سيدنا جعفر بن ابي طالب وضح لنا ان البيئة ممكن تخليك ماشي ازاي. لما وقف بين ايدين النجاشي، ونختم بالحديث ده، لما وقف جعفر بن ابي طالب بين ايدين النجاشي قال له ايها الملك ان كنا في جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. حتى دي كانت حياتهم قبل في البيئة الفاسدة، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام والصلة والصدقة والعفاف. شفت الحياتين بقوا عاملين ازاي؟ أنا أتعجب من عمر، عمر اللي كان في الجاهلية جبار في الجاهلية، عمر اللي كان قلبه قاسي كان سهل عليه يجيب السيف بتاعه كده ويفضل يقطع في المعذبين بإيديه، القلب ده اللي بعد كده إن عذاب ربك لواقع ما له من دفع. يسمع الآيتين دول يخر مغشيا عليه مش قادر يتحملهم. معقول عمر ده هو ده؟ يعني عمر ده هو ده؟ أيوة يا أخوانا البيئة. شوف عمر في الجاهلية كان مصاحب مين؟ أبو جهل وأمثال. طب في الإسلام صاحب، صاحب أحسن قلب عرفته البشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فخد من رئة قلبه رضي الله عنه. بس هي البيئة دايما بتعمل كده. يا ابني اختار صاحبك، اختار صاحبك اللي يعينك، اللي ياخد بإيديك، اللي يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. لأن مصيرك في الدنيا ومصيرك في الآخرة موقوف على الصاحب ده. واللي داق فيكم مرارة صاحب السوء يعرف كويس جدا أن ربنا لم يوقف له حد صاحب صالح، يعرف قد إيه أن ربنا اداله نعمة من أعظم النعم يوم وقف له الصاحب الصالح ده. إحنا محتاجين الصاحب الخير اللي يعن على ذكر الله، زي موسى قال أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ادعي ربنا أن يوفق لك صاحب يعمل معك كده، مش ينسيك ويبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكمل بإذن الله الدرس الجاي الأسباب بتاعة الانتكاس، ونبدأ بقى إن شاء الله ناخد إن شاء الله الدرس الجاي النص الثاني من الدرس إزاي بقى نعالج الانتكاس وإزاي يكون فيه ثبات إن شاء الله تبارك وتعالى. إزايكم أخويا، نحاول أخذ بس أسئلكم سريعا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدي بيشتغل الحداد مسلح، السقف وقع بيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في المستشفى، يعني أرجو أن ندعو له جميعا بالشفاء العاجل. يعني طب يا ريت بس تعرفنا في المستشفى إيه بحيث برضه إحنا نروح نزوره، يعني ده أمر واجب علينا نروح نزوره إن شاء الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى له أن يشفيه وأن يعافيه. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم رب الناس أذهب البز، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وقال: ما كان لله دام واتصل. كيف يتفرق عليه وحبهم كان في الله؟ لا لا لا، مش معنى تفرق هنا إن هما بعدوا عن بعض، يعني اجتمع عليه وتفرق عليه يعني لما بدأ اجتماعهم كان 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 على طاعة، ولما ختم اجتماعهم برضو كان على إيه؟ كان على طاعة. مش معنى تفرق هنا إن هما بعدوا عن بعض. هل يؤجر من يتعلم لغة أخرى مثل الإنجليزية خارج الدراسة؟ بتتعلمها ليه؟ أنا متعلمت الإنجليزي تعلمته ليه؟ أنا تعلمته والله عشان أجيب درجة كويسة وأفرح أبويا وأمي. إن شاء الله تؤجر إنك تفرح والدك ووالدتك، تؤجر. أنا تعلمت الإنجليزي علشان يعني ما شاء الله لك واتب الله أشتغل والشغل ده يبقى له مكانة كويسة، أجيب فلوس، أتصدق وأعمل أعمال معروف، تؤجر. أنا تعلمت الإنجليزي ما شاء الله بفضل الله علشان أترجم حديث النبي وأنشرها تؤجر. اتعلمت انجليزي عشان اتعلم شات مع واحدة كرواتية مثلا واتجوزها ان شاء الله ابشرك ان كل حرف حفظته في ميزان سيئاتك. فهذا يعود على نية الانسان في هذا العمل. نعم، هي دعاء للاسلام. الله اكبر، ان شاء الله. ايش انتوا دايما كده تطلعوا لكل حاجة او يجوزها ويجيب اولاد شكلهم حلو فيحسن ال ماشي. الله يسامحكم والله. حكم صلاة التسبيح، صلاة التسبيح اختلف العلماء في حديثها ما بين التصحيح والتضعيف، فبعضهم صحح الاحاديث فحكم ان هي سنة، وبعضهم ضعف الاحاديث فحكم ان هي مش مستحبة. وعلى كلا الاحوال انا ارى والله اعلم ان الحديث الخاص بصلاة التسبيح حديث صحيح، صححه جمع كبير من العلماء، وصنف الإمام الحافظ ابن حجر رسالة كاملة جمع فيها طرق الأحاديث بمروياتها، وذهب في نهاية الحال إلى أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي خلص الست أيام من شوالي يرفع إيده كده. طب والباقي؟ ها؟ ما هو الأيام بيتخلصوا النهاردة. طيب شد حيلكم، شد حيلكم، ما عادش وقت، عشان ما تجيش بس إيه تلاقي مرة واحدة الأيام جرت منك. وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يصوم ست ايام دول مع رمضان فكانها صيام السنه. ربنا يا رب يفتح بين ايديك. كلمه عن الصلاه في الجيش، من حيث ايه؟ جميل. يعني اولا الصلاه في الجيش، يعني اول مشكله نظني، وده ظني في السؤال، قصر ولا تمام؟ لأن كتير من الشباب وهم في الجيش بيسألوا يا ترى نصلي قصر ولا نصلي تمام؟ ها يصلوا قصر ولا تمام؟ ها؟ طب ما هو مسافر. ها؟ الأئمة الأربعة على أن السفر إذا كان زائد عن 4 أيام أو 12 صلاة فإنه يتم. وطالما ان هو عارف انه رايح قاعد هناك لفتره معينه، رايح مثلا لمده المركز التدريب 40 او 45 يوم، فهنا له ان يقصر لمده 3 ايام ثم يتم بعد ذلك. ده الامر الاول. الامر الثاني انه يحافظ على صلاته بقدر المستطاع، ودي فرصه. يعني الصلاه في الجيش دي فرصه، اصلا وقت الجيش ده فرصه. انا دايما كنت بقول لكم كده ان احسن سنه عدت عليها في حياتي كلها هي سنه الجيش، والله يعني احسن سنه مرت عليها في حياتي كلها سنه الجيش، بفضل الله في قراءة القرآن، في الارتباط بالسنة، عندك وقت كتير فاضي، فسهل كتير جدا ان انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا. يعني انا النهاردة يعني في بعض الاوقات كده لما اكون عايز انجز مثلا حاجة معينة، يعني اخطر المشاريع العلمية، المذاكرة، القراءة، الحاجات دي ما بتعملش لو انت مسافر، مسافر مثلا عمر، مسافر حج، فانت قاعد فاضي، سهل عليك جدا ان انت ايه، فسهل عليك جدا ان انت ما شاء الله لك وقت بالله يعني ايه تنجز حاجه في الوقت ده. فانا انصحك والله انك تهتم جدا بصلاتك في هذا الوقت، ما فيش وراك حاجه، اغلب الوقت ما فيش وراك حاجه، شويه طوابير الصبح ومش عارف ايه، بس باقي الوقت بتبقى فاضي، سهل عليك انك تطمن. شد حيلك، شد حيلك. عثمان رايح يوم 11/7 ان شاء الله، فربنا يا رب يكرمه كده ويفتح بالايدين ان شاء الله. تحافظ على صلاتك وتاخد المصحف بتاعك معاك يا ابني تقرا فيه كتير، ده يفرق كتير جدا ان شاء الله. فسنة الجيش دي ممكن من السنوات اللي تفرق كتير جدا في حياتك. انا اعرف شباب كتير جدا معانا بفضل الله، اللهم لك الحمد، واحنا في الجيش ختموا القرآن. احنا كنا بنقعد مع بعض كده وبنقسم الاجزاء، القرآن اجزاء والكلام ده، ونحفظ مع بعض وبنراجع مع بعض. فرقت مع ناس كتير جدا. كان معايا واحد اسمه السادات، ده ختم القرآن في الجيش واحنا مع بعض بفضل الله. فهي فرصة ان احنا نختم الوقت هناك. بيبقى لا مش هينفع في رمضان، اللي اتبرع في رمضان خلاص. طيب بي سالف معانا هنا، ماشي. طيب مهند تعالى، مريضة في مستشفى الأورام تعاني من تكسير في الدم، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. تحتاج لست وحدات صفائح من أي من أي من أي نوع، من أي فصيلة؟ عايز ستة. ها ها، مين يشيل ال أدي واحد اثنين. لا للبرع في رمضان لازم كم شهر؟ 3 ولا 6؟ 3؟ لا مش هينفع. طب معلش انا عايز 6 كده يكونوا مع ارفع ايديك فوق شويه. 1 2 3، عايزين 3 كمان، 3 رجاله كمان، 4 لسه 2. الست وحدات عايز واحد بس يتبرع، هي عايزه 6 وحدات صفائح اي فصيله. ها طيب الثلاثه فين اللي رفعوا؟ اذا احتاجت 3 كان بها، احتاجت ما احتاجتش الا واحد بس نشوف حد تاني. متفقين كده؟ طيب مع مهند، ها ارفع ايدك مهند اهو، ماشي. طيب جزاك الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد واهله وصحبه وسلم.